بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا بالنسبة إلى الاجتهاد توجد ثلاثة تعاريف. التعريف الأول هو لأهل السنة الذي يقولون بأن الاجتهاد هو عبارة عن السعي لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، فجعلوا الظن أحد الأدلة على الحكم الشرعي، مثل القرآن دليلا على الحكم الشرعي، السنة دليلا على الحكم الشرعي، الاجتهاد وهو تحصيل الظن بالحكم الشرعي. حينما كنا نلتقي في بعض مؤتمراتهم ونطرح موضوع أن الظن بالأساس ليس بحجة، ونجيب الأدلة القرآنية أن الظن لا يغني من الحق شيئا، ونجيب أنه الأدلة الأخرى ودليل العقل، كانوا يضجون، يقولون كل أو أكثر استنباطاتنا هي ظنية، والظن هو دليل على الحكم الشرعي. بينما المدرسة الإمامية ترى أن الظن ليس بحجة، وليس الظن دليل على الحكم الشرعي، وليس الاجتهاد المستند إلى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة هو حجة على الحكم الشرعي. على كل حال هذا تمثله المدرسة السنية. أما الإمامية فعندهم تعريفان. إما هذه المدرسة الإمامية، قالوا مدرسة النجف قالت الاجتهاد ملكة تحصيل الحجج، تحصيل الحجة، يعني تحصيل دليل قرآني أو دليل نبوي أو دليل قامت الدليل القطعي على حجيته، فالاجتهاد ليس دليلا، ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية، ملكة نحصل حجة على الحكم الشرعي، نحصل حجة، هو ليس بحجة، هو ليس بدليل، نحصل دليلا على الحكم الشرعي أو نحصل دليلا على الوظيفة العملية. السيد أخوي قدس الله نفسه قال ملكة شنو فائدة الملكة إذا لم نعملها؟ المهم إعمال الملكة، هذا الذي يفرغ الذمة، ذمة المكلف من علمه بوجود تكاليف شرعية كثيرة، الذي يخرجه عن العلم الإجمالي وتبرأ الذمة هو العمل. العمل لا الملكة من دون إعمال. فقال السيد أخوي قدس الله نفسه قال الاجتهاد تحصيل الحجة، ما قال ملكة، تحصيل الحجة على الحكم الشرعي بالفعل، بالفعل يعني العمل والاستنباط الخارجي هو الاجتهاد، هو المؤمن من العقاب. أما الاجتهاد ملكة صحيح، لكن اجتهاد لا يفرغ الذمة، شنو فائدته ملكة فقط من دون أعمال؟ ملكة من دون أعمال ما بفائدة. فليش نفسر الاجتهاد بشيء لا يفرغ الذمة؟ احنا نريد تفريغ الذمة، لو بالتقليد، لو بالاحتياط، لو بالاجتهاد. الاجتهاد الذي يفرغ الذمة هو الاستنباط الفعلي، لا ملكة الاستنباط. هكذا قال السيد أخوي. على كل حال كلا التعريفين لا تجعل الظن دليلا على الحكم الشرعي، لا تقول الاجتهاد هو الدليل على الحكم الشرعي. هذه خصوصية مدرسة النجف، أن الظن ليس بحجة أساسا. أما الظن يكون دليل على الحكم الشرعي؟ لا، ما يكون دليل على الحكم الشرعي، الظن يحصل الحجة على الحكم الشرعي، الظن يحصل الحكم. احنا ناقشنا السيد أخوي، قلنا الملكة تقول أكو عندنا اجتهاد ملكة بدون إعمال لها في الخارج، وعندنا إعمال الملكة في الخارج، هذا اللي يفرغ ذم. هي شلون تحصل الملكة؟ هاي الملكة ما تحصل إلا بعد أن يطبق هذه الملكة على الخارج ويستنبط كثيراً، يلا تحصل الملكة. نعم الاجتهاد ولو توقف على تحصيل بعض العلوم كالنحو والصرف والأصول وغيرها وعلم الرجال والمنطق، إلا أن هذه العلوم إذا درست وأخذ المكلف في تحصيلها لا محالة يطبق الاستنباط على بعض الفروع الفقهية. من يدرس الأصول ما يطبق الاستنباط على بعض الفروع الفقهية، من يأخذ مثلا بقية العلوم ما يطبق الاستنباط على بعض العلوم الفقهية. علم الأصول لا يمكن إتقانه والإحاطة به من دون تعرض لتطبيق الاستنباط على مسائل لا بأس بها. فالملكة تحصل بفهم تلك العلوم مع تطبيق لها على مصادقها في الخارج، ومع إعمال الاستنباط في بعض المسائل وإن لم يعمل به المكلف، وإن لم يعمل باشر عملية الاستنباط ولكن لم يعمل بالنتيجة، باشر عملية الاستنباط عمل بالاستنباط ولم يعمل، إذن تحقق الاجتهاد، تحققت الملكة، تحقق الاجتهاد بالفعل، حصل دليل على الحكم الشرعي، حصل دليل على الوظيفة، حصل دليل بالملكة. هاي دراسة الإنسان لهذه العلوم لا محالة يحصل تطبيق للمسائل الأصولية على الفروع الفقهية بالدراسة. حصلت الملكة. افترض أن هذا الإنسان في تلك المرحلة لم يعمل، ولكن استنبط ولم يعمل، استنبط ولم يعمل. ليش؟
كلها عبارة عن ملكة بدون ممارسة.
ملكة، احنا قاعد نعيد الملكة، احنا قاعد نعيد الملكة. السيد الخوي شوية ناقش الملكة، سوى أن
الملكة
أحسن. احنا نقول الملكة وما قاله السيد الخوي لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن ما قاله السيد الخوي وهو تحصيل الحج على الحكم الشرعي، ذاك الذي عنده ملكة حصل على الحجج على الحكم الشرعي وإن لم يعمل بالنتيجة، لكن قام باستنباط وحصلت الملكة. فالملكة لابد منها في تعريف الاجتهاد، والملكة موجودة لمن حصل الحجة على الحكم الشرعي بالفعل. لماذا؟ لأن تحصيل الحجة متفرع على الملكة، متفرع على الملكة. هاي الملكة لما صارت عنده قاطعا طبق القواعد الأصولية على الفروع الفقهية فاستنتج الحكم الشرعي، لكن أفرض لم يعمل به، أفرض لم يعمل به كان محتاطا، أفرض لم يعمل به كان مقلدا، ولكنه هو تمرن على استنباط الأحكام الشرعية فصارت عند ملكة. إذن لا فرق، الاجتهاد كبقية الملكات. أخر شو تصير ملكة الشجاعة؟ بالتمرين تحصل ملكة. تصير ملكة السخاوة بالتمرين، تصير ملكة السخاوة. ملكة الشعر أن يكون شاعرا، بالتمرين يصير شاعرا. ملكة الذي يكتب القصة بالتمرين. فهذا لما صار عند ملكة الشعر يعني مرن نفسه على الاستنباط حين دراسته لعلم الأصول فصار عند ملكة. فلماذا نحن نقول الملكة على تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية؟ هذا اجتهاد لا يبرئ الذمة، أما تحصيل الحجة على الحكم الشرعي بالفعل هذا يبرئ الذمة. تحصيل الحجة على الحكم الشرعي بالفعل حصل لمن عنده ملكة في أثناء تعلمه لأصول الفقه، حصل له بنسبة مهمة وإن لم يعمل بهذه الأحكام التي استنتجها. طيب، إذن صار عندنا تعريف علم الأصول لمدرسة النجف أو المدرسة الإمامية، هذا ملكة على تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية. طيب، بس هذا الاجتهاد اللي نتكلم به مشروع أو ليس بمشروع؟ أكو عندنا من الإمامية من يقول أن الاجتهاد غير مشروع، بدعة، باطل الاجتهاد، محارب الاجتهاد. نعم
شيخنا، عفوا، حتى هذه التعاريف التي ذكرتموها هي تعاريف من باب شرح الاسم،
واذا كانت الامام شاهد
الاسم لا
تكون
جامعه مانعه
من دخول الديار، كل ما ياتي بقي يفكر بدخول خصله
واخوش خصله اخرى يكون باشا الاسم يعني. ما يخالف، لكن الفرق بين المدرسه السنيه والمدرسه الاماميه جعلوا الاجتهاد دليلا على الحكم الشرعي.
هذا في اصل
الاعتقاد مو بالتعليم. هذا احنا عندنا الاجتهاد مو دليل، الاجتهاد يحصل الدليل على الحكم الشرعي. هذه المسألة مهمة، فرق بين المدرسة السنية والمدرسة الإمامية، هذا الذي بيناه. على كل حال، هل الاجتهاد مشروع؟ انتبهوا، الاجتهاد بالمعنى الأول وهو ما ذهبت إليه المدرسة السنية شجب من قبل الأئمة، ذاك الاجتهاد بمعنى الرأي، بمعنى القياس، بمعنى الاستحسان الذي هو ظن على الحكم الشرعي. الاجتهاد بمعنى المدرسة السنية شجب من قبل الأئمة لأنه يعتبر الاجتهاد مصدرا من مصادر التشريع، وهذا باطل عند الإمامية، الأئمة عارضوه. وهذا الذي شجب، أكو شيء آخر عند أهل السنة أيضا شجب من قبل الأئمة وعورض، وهو إخضاع الحكم الشرعي الثابت إلى الحكم إلى العقل، فإن قبله العقل أمضي وإن رفضه العقل رفض. هذا القياس الذي كان موجودا عند أبي حنيفة وتخلت عنه المدرسة السنية بعد ذلك وذهبت إلى معنى آخر للقياس. القياس الذي كان يقول به أبو حنيفة إخضاع الحكم الشرعي النبوي القرآني إلى عقله، فإن قبله العقل قبله، إن لم يقبله رفضه. هذا هم مرفوض من قبل، هذا هم عارضوا الأئمة. إذا الأئمة عارضوا طريقتين عند أهل السنة، طريقة التي تقول بأن الاجتهاد دليل على الحكم الشرعي، القياس دليل على الحكم الشرعي، الاستحسان دليل على الحكم الشرعي، هذا عارضوه. وأكو معارضة أهم من هذه المعارضة لموضوع آخر، وهو إخضاع الأحكام الشرعية إلى عقل الإنسان، فإن قبلها قبلت وإن رفضها رفضت. هذا الثاني الذي وقف منه الأئمة موقف الاعتراض والشجب أخطر من ذاك الذي جعل الظن دليلا على الحكم الشرعي. فشيئان رفضا من قبل المدرسة السنية ورفضته رفضه الأئمة. خب، المعنى الثاني للاجتهاد الذي قاله صاحب المعارج لم يجعل الاجتهاد دليلا على الحكم الشرعي، أو المعنى الثالث هذا الذي قلنا أن المدرسة النجفية قالت بأن الاجتهاد ملكة، ملكة على تحصيل الحجج على الحكم الشرعي، هذا المعنى الثاني. أخرجنا القياس، فرحنا بمعنى هذا، بمعنى استنباط الحكم من القرآن والسنة وظواهر القرآن والسنة، نحصل لو ملك على تحصيل الحجج، أو كما قال السيد الخوي تحصيل الحجج، أي فرق؟ الملكة موجودة، من يحصل الحجج ملكة موجودة، غايته يقول يعملها. احنا قلنا الملكة ما تحصل من دون أعمال، ما فرق بين تعريف السيد الخوي وتعريف المشهور. السيد الخوي ذكر شيئا لم نقبله، أنه أكو ملكة من دون أعمال، ما أكو ملكة من دون أعمال، شلون تحصل الملكة من دون أعمال؟ تشترى ملكة، ما تحصل إلا بعد إعمال التطبيقات الاستنباطية على موارد كثيرة يلا تحصل الملكة. على كل حال، هنا عامة فقهائنا قالوا بجواز هذا الاجتهاد وصحة هذا الاجتهاد. لماذا؟ لأن الاستنباط والاجتهاد هو ما هو؟ تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، نحدد موقفنا العملي اتجاه الشريعة تحديد استدلالي، مرة نحدد موقفنا اتجاه الشريعة تحديد فقهي، نقرأ الشرائع ونحفظها وندرسها، مرة نحدد موقفنا اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، هذا هو الاجتهاد تحديدا. وهذا صحيح، الإنسان تابع للشريعة ملتزم بتحديد موقفه العملي منها، الأحكام ليست بديهية، هاي أحكام الموجودة في الرسائل العملية وفي كتب، هاي مو بديهية. مية بديهية، حرمة الزنا بديهية، حرمة الربا بديهية، حرمة الغيبة بديهية، حرمة القتل بديهية، أما بقية الأحكام مو بديهية وليست واضحة، يعني لا نحتاج إلى إقامة دليل عليها، لا مو واضحة. بعض الأحكام واضحة والدليل معروف، أما أكثر أحكام الشريعة ليست بديهية وليست واضحة بحيث لا نحتاج إلى إقامة الدليل عليها. فليس من المعقول أن يحرمنا الشارع، يحرم الناس جميعا من تحديد موقفهم العملي من الشريعة تحديدا استدلاليا، وهو معنى الاستنباط. شبيه الاستنباط، شبيه الاجتهاد، شبيه الاجتهاد، أي عيب فيه؟ مرة نحدد موقفنا من الشريعة تحديد فقهي بس، نعرف المسائل ونعمل بها وندرسها، مرة نعرف المسائل ونعرف دليلها ونطبقها ونبلغها، شنو شو صار بالدنيا؟ نحدد موقفنا من الشريعة تحديدا فقهيا أو تحديدا استدلاليا مع التحديد الفقهي، هذا أكمل. ليش نحرم كل الناس؟ لا تجتهدون، لا ترحمون، لا تقرون أصول، لا تقرون أصول، هذا الأصول بدعة. ليش لا تقرون أصول؟ لا تحددون موقفكم من الشريعة تحديدا استدلاليا، هذا أكمل. من يحدد موقفه من الشريعة بالتحديد الفقهي ويعرف الفقه الفتاوى من دون معرفة الدليل، هذا لا بأس به. أما من يحدد موقفه من الشريعة تحديدا فقهيا واستدلاليا، يعني يعرف الأدلة على هذه الأحكام الموجودة في شرائع الإسلام مثلا، هذا أكمل. شكو بيه؟ إذن جائز. دور شوي نترقى، نقول لا مو جائز، واجب كفائي. ترقي أن هذا الاجتهاد واجب، شنو جائز؟ واجب كفائي على الأمة، كفائي يكون أكو جماعة مجتهدين. ووجوب الاجتهاد وجوب عقلي، الاحتياط هم وجوب عقلي، التقليد هم وجوب عقلي. هاي أول الرسائل لما تجي تقول يجب على المكلف أن يكون في جميع أعماله وتروكه إما مقلدا إما محتاطا وإما مجتهدا، هذه الوجوب التقليدي، هذا كل عقلي، الاجتهاد عقلي وجوبه، الاحتياط عقلي، والتقليد أيضا وجوبه عقلي. لماذا؟ ليش عقلي؟ لقاعدة الاشتغال. نحن نعلم بوجود تكاليف في هذه الشريعة، نعلم أكو خالق، نعم، نعلم أكو دين، نعم، إذا نعلم أكو تكاليف شريعة جديدة، نعم نعلم شريعة النبي موجودة، كيف نفرغ من هذه التكاليف التي نعلم بها؟ أكو تكاليف، إيش قد هذه التكاليف؟ ألف، ألفين، خمسة آلاف، أربعة آلاف، كيف نفرغ؟ كيف نفرغ من هذه التكاليف؟ لا نفرغ ولا تفرغ الذمة من هذه التكاليف إلا بالتقليد للمجتهد أو بالاحتياط، نقطع بفراغ الذمة، لو بالتقليد لو بالاجتهاد نعلم دليل الحكم الشرعي. هذا يوجب أن يكون هناك في الأمة من هو مجتهد، وجوب كفائي، ما قلنا عيني، وجوب كفائي لوجود علم إجمالي يوجب علينا فراغ ذمتنا من هذا العلم بالتكاليف الشرعية التي جاءت بها الشريعة، وتفريغ الذمة لا يمكن إلا بأحد طرق ثلاثة، أحدها الاجتهاد. صار الاجتهاد واجب كفائي، كيفك أنت تريد تقلد فرغ ذمتك بالتقليد، تريد تحتاط تفرغ الذمة بالاحتياط، تريد تجتهد تفرغ الذمة بالاجتهاد. إذن يجب. ثم أكو عندنا في الشيء هم نقول لا بأس لي، أن نعم الله التي علينا وهي كثيرة توجب أن نمتثل تكاليفه، شكر المنعم، هذا أنعم علينا، خلق الدنيا لنا، خلق الدنيا لنا، هاي النعم الكثيرة اللي تراها في العالم هذا كلها لأجلنا، حتى نعيش وننام ونأكل ونشرب ونتناسل، كلها لنا. هذا ألا يقتضي عقلا أن نمتثل تكاليفه. نعم يقصد يعني بماذا نمتثل تكاليفه؟ لو بالتقليد لو بالاحتياط لو بالاجتهاد، هذا واجب كفائي. هناك من يقول الاجتهاد تكليف شرعي، الاحتياط تكليف شرعي، التقليد تكليف شرعي، يخالف هذا القول الذي نحن قلناه. استلنا في وجوب الاجتهاد أو وجوب التقليد أو وجوب الاعتياد، استندنا بقولنا أنه واجب عقلي كفائي إلى العلم الإجمالي بوجود شريعة لا نعرف تكاليفها. كيف نفرغ ذمتنا من هذه التكاليف التي جاء بها النبي؟ كيف؟ رحنا قلنا لو بالتقليد، قلنا وجوب عقلي. هناك من يقول لا، اجتهاد تكليف شرعي، الاحتياط همشي. لماذا؟ لماذا الاجتهاد تكليف شرعي؟ يقول لأدلة التفقه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين موجي، فلولا نفر من كل فرقة منهم، لولا تحضر يعني يلا خلي يصير جماعة من كل طائفة يروحون يتفقهون في الدين. التفقه والاجتهاد، التفقه والاجتهاد. طيب إذا التفقه والاجتهاد والآية القرآنية قالت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، إذن صار الاجتهاد واجب، صار الاجتهاد واجب شرعي، صار الاجتهاد واجب شرعي، أي أدلة التفقه في الدين. بلي
التفقه ما بدلال عن الشرع،
عجيب.
هي في زمان النبي كان الناس تجي من المدن والقبائل تدرس المدينة وتروح تبلغ الأحكام الشرعية، مثل ما سألنا
اعطيني مهلة، اعطيني مهلة. الآن نثبت أن الفقاهة هي الاجتهاد، التفقه هو الاجتهاد، والفقيه هو المجتهد، هذا سيجي. إذن قالوا الاجتهاد واجب شرعي، شنو تقول واجب عقلي؟ أي فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم، يتفقهوا يعني يجتهدوا في الدين، يعني يسمع الأحكام مني، يعلم بالحكم الشرعي ودليلهم يعلم بي، لو أنا لو قبل القرآن لو قبل السنة وكذا. رأيته كان الاجتهاد في زمان النبي موجود زمان كان بسيطا، أما في زماننا هذا كلما يطول الزمان يكون الاجتهاد صعبا. الاجتهاد موجود حتى في زمان النبي. على كل أدلة الاجتهاد قالوا شرعي، احتط دينك، احتط دينك، هذا مو 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 روايات، احتض دينك. إذن شرعي الاحتياط والتقليد همتا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو ذاك الروايات يقول أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أأخذ منه معالم ديني؟ قال نعم. هاي رواية، هاي رواية مو عقل. عليك بزكريا ابن آدم فإنه الثقة المأمون على الدنيا والدين، خذ معالم دينك من زكريا، هاي شرعي. فقالوا الاجتهاد شرعي للآية القرآنية، الاحتياط شرعي لروايات الاحتياط، احتط دينك، والتقليد شرعي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو روايات التي تقول مثلا التي تقول بوجوب التقليد، هنا ماذا نقول نحن؟ نقول لا، نبقى نصر على أن الاجتهاد والتقليد والاحتياط كلها وجوبها عقلي، لأن العقل يأمر بها لعلمنا بتكاليف الله تعالى، ولا يمكن الفراغ منها إلا بأحد الطرق الثلاثة. أو قل إن العقل يدرك بأن امتثال تكليف المنعم، يدرك امتثال تكليف المنعم يكون بأحد الطرق الثلاثة. حينئذ هذه الأدلة الشرعية التي ذكرناها للاجتهاد وللاحتياط وللتقليد، هذه تكون مرشدة إلى الدليل العقلي، مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هاي آية قرآنية ولكن يقولون هذه مرشدة إلى الحكم العقلي بوجوب إطاعة الله ووجوب إطاعة المنعم، هاي مرشدة صحيح، أكو أدلة لكن مرشدة إلى حكم العقل. لذلك السيد الخوئي وغيره الآن يقولون بأن خبر الثقة حجة، دليلهم مو الروايات، دليلهم السيرة العقلائية، والروايات تشير إلى السيرة العقلائية. الدليل الآن الصحيح على وجوب التقليد، ارجع إلى فلان أخذ أحكام دينك، هذه دليل السيرة العقلائية التي تقول بأن خبر الثقة حجة ويصدق ويعمل على وفقه. سيرة عقلائية عندنا على تصديق خبر الثقة، وهذه الروايات تشير إلى السيرة، تشير إلى السيرة وليست هي بنفسها دليلا. الدليل السيرة وهذا تشير إلى السيرة. نعم، ما أكو أدلة على الاجتهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أو الدليل على الاحتياط، أو دليل على التقليد، لكن هذه الأدلة الشرعية تشير إلى الحكم العقلي الذي يقول توجد شريعة وتوجد أحكام ويجب براءة الذمة منها، ولا يمكن براءة الذمة إلا بأحد هذه الطرق الثلاثة، فيبقى الوجوب عقليا وإن كانت هناك أدلة شرعية ترشد إلى هذا الحكم العقلي. الإخباريون عارضوا، الإخباريون بعض علماء الإمامية دول الإخباريين دول يعتمدون على الأخبار فقط، اجتهاد شنو في استدلالاتهم الفقهية، يعتمدون الأخبار فقط، عارض الاجتهاد، عارض الاجتهاد بالمعنى الشيعي، بالمعنى الشيعي، وهو السعي لتحصيل الحجج على الحكم الشرعي، عرض الاجتهاد. لماذا؟ لأمور. أولا قالوا الاجتهاد بالمعنى الشيعي السعي لتحصيل الحجج على الحكم الشرعي يتأثر بالمعنى الأول الاجتهاد الذي قالت به المدرسة السنية، هذا يتأثر بذاك وذاك باطل، إذن هذا هم باطل. الاجتهاد بالمعنى الشيعي يتأثر بالاجتهاد التي ذكرته المسألة المدرسة السنية أن الاجتهاد دليل على الحكم الشرعي، وهذا وقف منه الأئمة موقف المعارض، إذن ذاك باطل، هذا يتأثر بذاك وهو باطل. ثم قالوا أن الاجتهاد بالمعنى الشيعي يتأثر بالمناهج العقلية البعيد عن السن باطل، راحوا يحصلون الحجة على الحكم الشرعي من العقل مو من الأخبار، وإحنا ما نرضى أن يستنبط الحكم الشرعي من العقل، من الأخبار فقط. هذا السبب الثاني لضرب الاجتهاد، أن الاجتهاد بالمعنى الشيعي يتأثر بالمناهج العقلية، ما عندنا مستقلات عقلية، ما عندنا مستقلات عقلية نستنبط من الحكم الشرعي، الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، أفرض أن هاي ما قبلناها، لكن مسلك موجود في الأصول أو اجتماع الأمر والنهي محال أو مقدمة الواجب، وهكذا مسائل، مسائل نستنبط منها الحكم الشرعي وهي ملازمات عقلية. هذا ما قبله يقول لا، الحكم كن يؤخذ من الشرع فقط لا من العقل، هاي اثنين. وقالوا أصلا هذا علم الأصول موجود زمن الأئمة والنبي، لا بويا ما موجود، ما موجود هذا علم الأصول لا في زمان النبي لا في زمان الأئمة، بل الأئمة عملوا على طبق النصوص الشرعية حرفيا بلا حاجة إلى علم الأصول، وعليه فلا يمكن إثبات أن الشارع قد سمح بالاجتهاد، ما موجود لا في زمان النبي علم الأصول ولا في زمان الأئمة علم الأصول، وحتى في زمان علمائنا القدامى كانوا يذكرون في صفحة واحدة في مقدمة كتاب فقهي هي هاي يعتمدون عليها، صفحة واحدة الأصول، أما هيك أصول سبع أجزاء ثمان أجزاء كذا ما قعدهم. إذا ما سمح الأئمة بعلم الأصول إذا لا حاجة إلى علم الأصول الذي هو أهم شيء في الاستنباط. فشجب علم الأصول من قبل الإخباريين بدون وعي منهم إلى أهمية علم الأصول ودوره في الفقه، ويأتي الجواب على هذه الأدلة الثلاثة التي شجبت الاجتهاد غدا إن شاء الله.